بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا وحسنا بكم.
أهلا بكم وبالسادة المشاهدين، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي هذه المحاضرة التي عنونت لها من خلال الآيات 11 إلى الآية 20 من سورة الأنبياء، وهي المحاضرة الثانية في رحاب هذه السورة، عنونت لها بعنوان العبرة في مصارع السابقين، وذلك بعد أن قص الله تعالى خبر كفر الكافرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يذكرهم بما حدث للكافرين من قبله. نتناول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى من خلال ثلاث زوايا وثلاثة عناصر. العنصر الأول قصة هلاك السابقين في سورة الأنبياء، قصة هلاك السابقين. العنصر الثاني حكمة الله في إيجاده للخلق. العنصر الثالث غنى الله عن الخلق، غنى الله عن الخلق. ونتناول هذا بالتفصيل بعون الله تعالى بعد أن نشنف الآذان بالاستماع إلى هذه الآيات من أخينا عبد الرحمن، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار
سبحان ربنا العظيم. هكذا أخي وأختي طلاب العلم علمنا الله وإياكم الخير، كما تابعنا مع الآيات من أول السورة في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة أن الله تعالى أخبر عن لهو الكافرين وعدم استماعهم لأي ذكر ينزل محدثا من رب العالمين رحمة لهم وإشفاقا عليهم وإنذارا لهم قبل أن يحل عليهم العذاب، فكانوا لاهين معرضين قلوبهم منصرفة لم يستجيبوا، حتى بين الله لهم أنه أنزل إليهم كتابا فيه العز والشرف والكرامة والبركة والخير كل الخير، ومع ذلك لم يؤمنوا، فحق لهؤلاء أن تقدم لهم موعظة من خلال من سبق ممن فعلوا مثلهم وسلكوا طريقهم من قبلهم، وهذا كرم من الله عظيم حين يبين لعبده الإنسان الذي لا يستحق بذاته كل هذا إلا فضلا من الله ونعمة وعدلا من الله وحكمة، فيبين الله تعالى لمن كفر به أنه قد كفر قبلك غيرك ومثلك ففعلت به ما فعلت، فانظر إلى الوراء بعينيك وارجع بعقلك وقلبك وانظر ماذا كان من أمر هؤلاء، وهذا من خلال قول الله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، وهذا التوجيه نستطيع أن نقول فيه بلغة العصر وجوب قراءة التاريخ على كل إنسان عاقل أن يقرأ تاريخ من سبق وأن يعتبر بالمثلات الأمثلة والأحداث التي تقع أمام عينه أو يسمعها، وخاصة إذا تتابعت حتى صارت كسنة ثابتة وأمرا لا يتغير ولا يتبدل، كل من كفر في الأمم السابقة أهلكه الله تبارك وتعالى، فكان على كل إنسان في هذه الأمة أن يعتبر بهذا وأن يعلم يقينا أنه بكفره هذا سوف يتردى إلى تلك الهاوية التي هوى فيها من سبقه من الكافرين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني هو يعتبر بالمرة الأولى، يعتبر بالمرة الأولى ويتخذ منها درسا لما يأتي، وينبغي على الإنسان من خلال حياته في هذا الكون أن يتعرف على سنن الله الثابتة، كل يوم يبزغ فجر ويأتي ليل وتشرق شمس وتغيب آخر النهار وينام الناس والأحياء ويقومون بالنهار وهكذا وغير ذلك من أحداث وسنن ثابتة، الظالم نهايته وخيمة، الصالح الطيب نهايته طيبة، سنن ثابتة على مر الأيام والدهور لا تتخلف أبدا، هذه قوانين ينبغي أن يحكم الإنسان بها حياته لو كان من العاقلين. ولهذا يقول الله تعالى حتى يوفي لهؤلاء الكافرين حقهم في الموعظة وفي العبرة وفي الحجة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، كم تعلمون أنها في الأصل أداة استفهام يسأل بها عن عدد الشيء ولا يسأل عن عدد الشيء القليل، إنما يسأل عادة عن عدد الشيء الكثير، فاستعملت في مجال الخبر لتدل على الشيء الكثير، استعملها العرب في كلامهم ونزل بها القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وكم قصمنا، يعني وقصمنا كثيرا من القرى، وقصمنا كثيرا من القرى، ولكن حينما يأتي الخبر في صورة استفهام فهذا أدعى للانتباه، أدعى لإثارة الأفكار والقلوب حتى تستوعب هذا الخبر. وكم قصمنا، والقصم هو الكسر للشيء القوي كسرا لا يلتئم أن يكسر الشيء القوي كسرا لا يلتئم ولا ينجبر، فكأن الله تعالى كسر هذه القرى وأهلكها هلكة لا تقوم بعدها ولا تبقى منهم بعدها باقية، كما قال تعالى في سورة الحاقة: فهل ترى لهم من باقية، يعني لا ترى لهم من باقية بقيت بعدهم. وكم قصمنا من قرية قرية، مع أن المقصود هم أهلها، مع أن المقصود أهلها، أي وكم قصمنا من أهل قرية. فالله تعالى يعذب العباد ولا يعذب الديار، إنما يعذب العباد الذين أبقوا وكفروا أو أبقوا وكفروا وعاندوا، الله تعالى يعذبهم ويهلكهم ولا شأن للديار. ولكن أراد الله أن يشير إلى مسألة مهمة، فعادة الكافرين أنهم يتشاءمون بالمؤمنين، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قالوها لموسى في بني إسرائيل، وقالها أصحاب القرية المذكورة في سورة ياسين للرسل الذين جاءوهم، وقالها كذلك ولو بلفظ آخر الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتقدون أن أي حسنة تحدث وتقع لهم فهي من عند الله، وأما السيئة التي تحل بهم أو بديارهم وتحل فوق رؤوسهم إنما هي بشؤم محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فبرأه الله تعالى. وقال الله تعالى له: ولكل إنسان ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ليس بشؤم غيرك، إنما بسببي أنا تصيبني السيئة، والحسنة تأتيني من فضل الله تبارك وتعالى. فلكي يصحح الله هذه المسألة ذكر كلمة القرية، يفهم هذا من خلال النص. فذكر القرية: وكم قصمنا من قرية، أي كأن الله تعالى قصم القرية بمن فيها وما فيها، فكفر بني آدم استنزل عليهم عقابا أخذهم، واشتمل معهم القرية بديارها وأبنيتها وما فيها من خلق آخر ولو كان جمادا. إذن بشؤم كفر الإنسان ومعصيته أصاب الهلاك الحيوان والجماد والحشرات والطير وما إلى ذلك. فقال: وكم قصمنا من قرية. والله تعالى حينما يقسم قرية ويعذبها ويهلكها فليس ذلك ليتلذذ بتعذيبها كما يفعل بعض الملوك، إنما ملك الملوك سبحانه وتعالى فإنه عظيم عدل حق، أما البشر فهم أهل الظلم يقعون فيه خطأ أو عمدا، إنما الله عز وجل حينما يعذب أحدا فيعذبه بسبب، فيقول: كانت ظالمة، كانت ظالمة. إذن الظلم من بني آدم، وأبشع الظلم هو الشرك، إن الشرك الشرك بالله عز وجل وفي الكفر به، وحينما يظلم بعضهم بعضا يحل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى وقصمه وهلاكه، كانت ظالمة. وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أنشأنا بعدها أي بعد هذه القرى الكثيرة قوما آخرين، بعد كل قرية ينشئ الله قرية جديدة، ولكن لم يقل وأنشأنا بعدها قرية آخرين أو قرى أخرى، وإنما قال: وأنشأنا بعدها قوما، لأن الإنشاء لو نسب إلى القرية فينصرف الذهن، ينصرف الذهن إلى الديار والأبنية والعمار والأشجار، أنشأ الله قرية جميلة بأبنيتها ومعمارها وأشجارها وحدائقها، لكن لا يسكنها أحد، فما الفائدة؟ وهذا أمر سهل يفعله ابن آدم، يستطيع أن ينشئ قرية جميلة ويعدها إعدادا عظيما، لكن أن ينشئ قوما على وصف يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه فذلك هو الإعجاز، تلك هي القوة الغالبة التي لا تقهر، تلك هي الحكمة البالغة التي لا تلعب ولا تلهو. وأنشأنا بعدها قوما آخرين، لاحظ هذا الفرق في التعبير، حينما أهلك قال قرية، وحينما أنشأ قال قوما، ليشير أو لنتخذ من ذلك إشارة إلى أن الهلاك حين ينزل على الناس قد يدمر الأرض بمن فيها، يدمر الديار ويخرب العمار ويقطع الأشجار ويقضي على الحياة في هذا البلد، فترجع بلدة ميتا. أما حينما ينشئ الله تعالى فالإعجاز في إنشاء الإنسان نفسه، أن ينشئ قوما يعبدونه وحده لا يشركون به شيئا، يقبلون رسالته ويتحملونها وينشرونها ويهتدون بها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا اختصار للوصف الذي يريده الله تعالى في العباد، فيعرضه عليهم اختيارا، فمن لم يقبله اختيارا فالله يعلن قدرته على أن يذهب بهم وأن يأتي بقوم آخرين بالوصف الذي يرتضيه وبالوصف الذي يحبه سبحانه وتعالى ويريده. وأنشأنا بعدها قوما آخرين. حينما بلغهم العذاب وحل بديارهم ورأوا قدومه عليهم، وتخيل عذابا من عند الله سبحانه وتعالى، هلكة جاءت لتعم بلدة من البلاد كلها، أمة من الأمم، لا شك أنه شيء كثير، شيء مخيف هائل عظيم. لذلك حاول الناس الهرب، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لما أحسوا وأصابهم ألم بأس الله أي عذاب الله، فلما أحسوا بأسنا أي ذاقوا العذاب وأصابهم، بدأ كل منهم يحاول الهرب ويسلك طريقا يبتغي فيه النجاة. إذا هم منها يركضون، والركض أصلا للحيوان، وهو سرعة سير الفرس، ويقال للوحش حينما يفر من الخطر في البرية، الحيوانات البرية في الغابة حينما تشعر بالخطر يقدم عليها أو تحس به فإنها تفر فرارا شديدا سريعا عظيما، هذا هو ركض، قال ركض الحيوان. ومعروف عند العرب في الفرس لأنه يركض للقتال والجهاد والسفر وما إلى ذلك، فشبههم الله تعالى وهم يفرون من عذابه يحاولون ذلك عبثا، شبههم بحال الفرسان أو الحيوانات وهي تركض فرارا من الخطر. ولكن كيف والكون كون الله والسماء سماؤه والأرض أرضه والخلق خلقه والأمر أمره، إلى أين يفرون؟ لا مفر ولا تحين مناص، نزل العذاب وانتهى. لذلك يقول الله لهم: لا تركضوا، لا تجروا، لا تخرجوا من دياركم، لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. لا تركضوا أي لا فائدة في الركض، ولا مغزى من الجري، ولا مهرب تهربون إليه، ولا منجاة تحاولون الوصول إليها، فكونوا كما كنتم، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فلا فرار. إذن لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه أي من نعم الله عز وجل، مما جعل الله لهم من نعم في الدنيا يترفون فيه أي ينعمون فيه، وما بكم من نعمة فمن الله. وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم، لماذا؟ لعلكم تسألون، أي لعلكم تسألون بعد ذلك ما الخبر وما الحدث وماذا جرى حدثونا عما جرى لكم يا قوم. وهؤلاء كما سيأتي صاروا هلكا كأعجاز نخل منقعش، صاروا هلكا كعيدان نبات محطمة مكسرة لا قوة فيها ولا حياة. فكيف يخبر الهالك بعد هلاكه كيف هلك؟ الله تعالى يكلفهم بهذا. وحينما يأمر الآمر بأمر لا يستطيعه المأمور، حينما يأمر الآمر بأمر لا يستطيعه المأمور فليس قصده التكليف الحقيقي، خرج الأمر عن حقيقته إلى غرض آخر. أقول لإنسان يغرق في الماء في البحر، أقول له حينما تغرق وتموت تعال فحدثني كيف غرقت وماذا جرى لك، هذا يعقل؟ لا يعقل. إذن غرضي شيء آخر، الغرض هنا الاستهزاء بالكافرين، لعلكم تسألون ومن يسأل الأموات، ومن وكيف يجيب الميت على الحي إذا سأله كيف هلك. فهذا لون من ألوان الاستهزاء، كما يقول الله تعالى للكافر في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وهذا هو أرجح ما قيل عند المفسرين في قوله تعالى تسألون، أي يسألون عما جرى لهم فيخبرون، فخير من يخبر عن الشيء من كان فيه ومن ذاقه وعرفه، ولكنه عند ذلك وعند السؤال سيكون هالكا لا يملك سمعا ولا يملك جوابا ولا شيئا. فصدر الكلام على جهة الاستهزاء بالقوم، كما استهزأوا برسل الله واستهزأوا بكتب الله واستهزأوا بالدعاء واستهزأوا بالدين. فالله تعالى كما قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا كان في الدنيا، وكذلك يستهزئ بهم عند نزول العذاب، وكذلك يستهزئ بهم عند دخولهم النار وأثناء نزولهم فيها وتعذيبهم فيها، الله يستهزئ بهم. وساعتها حينما لم يجدوا مهربا ولا منجا ولا مخرجا قالوا قولة الهالك قولة الخاسر يا ويلنا، قالوا يا ويلنا كلمة تقال عند نزول المصيبة وخاصة المصائب العظام، قالوا يا ويلنا. لما كان الويل يأتيهم والعذاب ينزل عليهم ويوافقهم ولا يخالفهم لأنه معد لهم، فكانوا في حالهم هذا كمن ينادي على شيء فيأتيه ملبيا، أنادي على ولدي فيأتيني، أنادي على صاحبي فيأتيني يا فلان، فكأنهم نادوا الويل فجاءهم وينادونه أيضا فيأتيهم. يا ويلنا، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. إنا كنا ظالمين اعتراف، إقرار للذنب، وتلك فضيلة أن يقر الإنسان بذنبه وأن يعترف بخطئه وأن يقر بأنه أخطأ وأذنب ويطلب من خصمه أن يسامحه وأن يعفو عنه. وأعظم خصم يخشى جانبه هو الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من مخاصمته. فحينما يقر الإنسان بذنوبه ولو كانت مثل عنان السماء، لو كانت إلى عنان السماء أو مثل زبد البحر أو بعدد حبات الرمال، فيقول يا ربي أذنبت فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يضحك الله له ويباهي ملائكته في السماء ويقول لهم علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ولكن لابد أن يكون هذا في الأوان المناسب، أما أن يكون بعد فوات الأوان، أما أن يكون بعد نزول العذاب والهلكة، أما أن يكون عند احتضار الموت، فهذا لا يقبل مهما اعترف الإنسان بذنبه منذ أن يحضره الموت إلى يوم القيامة، لا يقبل. إنما في دنياه وفي أيامه وحياته فيقبل الله تعالى توبة العبد ما لم يغرغر بخروج الروح وبآخر الأنفاس. فهنا لم يقبل الله منهم اعترافهم ولم يرحمهم به، لأنه جاء متأخرا متوانيا توانيا عظيما بعد فوات أوانه. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالها أصحاب الجنة كما في سورة نون سورة القلم حينما منعوا الفقراء حقهم من الصدقة من حديقتهم، فمنعهم الله من ثمر الحديقة كله، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ذكر المفسرون أن الله عوضهم خيرا منها وأعظم منها. لماذا؟ لأن الهلاك لم ينزل عليهم، حياتهم مستمرة، لما نزل الهلاك على الحديقة فقط. فلما كانت الحياة مستمرة اعترفوا بظلمهم وبذنبهم فعفى الله عنهم وأبدلهم خيرا منها. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. أما أن يأتي الهلاك للإنسان وأن تأتي ساعته وساعتها يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله، لا يصلح منه ذلك ولا يقبل. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، كما جاء في شأن الكافرين في الآخرة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، لأنهم اعترفوا بذنبهم في الآخرة وليس في الدنيا. ظلوا يقولون هذه المقالة، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، كما نرى أهل المصائب عفى الله عنا وعنهم وعافانا الله عز وجل جميعا، حينما تنزل عليهم المصيبة ينادون الويل والهلاك والخيبة والحسرة والندامة إلى آخر هذه الكلمات التي تخالف الرضا بقضاء الله عز وجل، ولا يزال يقول هذا حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين، يهلك نفسه حزنا على هذا الأمر. هؤلاء ظلوا يقولون هذه الكلمة طول إصابتهم حتى ماتوا تماما وهلكوا هلكة كاملة ولم تبق منهم باقية. تقول تعالى فما زالت تلك دعواهم، أي فما زالت، فما زال يعني بقي، معناها فبقي، فبقيت تلك دعواهم، فما زالت تلك الدعوة التي يدعونها، ومقصود بها الدعوة بالتاء وإن ذكرت بالألف المقصورة، ولكن هي بمعنى الإيه؟ الدعوة من الدعاء، وهي قولهم يا ويلنا. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، كما جاء في قول الله تعالى وآخر دعوانا، ولم يقل وآخر دعائنا أو دا آخر دعوتنا، لما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فتأتي الدعوة بمعنى الدعوة كما جاء في هذه الآية. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. أخي طالب العلم، أختي طالبة العلم، انتبهوا، فالقرآن عظيم وتعبيراته دقيقة جدا، وذلك حينما يقول الله تعالى في ختام الآية حتى جعلناهم حصيدا خامدين. لم يموتوا ظاهرة طبيعية، ولم يموتوا صدفة، ولم يموتوا بتأثير طيرة كذا ولا كذا، إنما ماتوا بجعل الله، الله الذي جعلهم أمواتا، هو الذي أهلكهم. مهما تكن الأسباب فالله تعالى هو الفاعل الحقيقي، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه. فقال حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ما الحصيد وما الخامد؟ الحصيد هو من الحصد، وهو قطع الزرع بالمنجل بالآلة الحديدية المعروفة المعدة لذلك، لا أخذ النبات باليد واقتلاعه، إنما أخذه بالمنجل. وهذه صورة معروفة في الزراعة، حينما يحصد الزرع فيتلقى عيدان النبات على الأرض بعد أن كانت قائمة على أصولها، تلقى على الأرض نائبة هكذا لا حركة فيها، كانت واقفة على ساقها تهتز مع الهواء وتنمو وتتغذى، فيها حياة، فيها حياة، ولكن صار في الآن راقدة على الأرض رقودا أبديا مع الشمس وعوامل التعرية والمطر وما إلى ذلك وما يصيبها من إصابات وآفات، يصير العود يابسا، يصير العود متكسرا من أثر الدوس عليه، يدوسه إنسان أو حيوان وما إلى ذلك، كما هو معروف دوس المحصول أي درسه، فيصير تبنا. فإذا قامت فيه الرياح أخذته في وجهها وطارت، فلا قوة فيه. صار النبات هكذا بعد خضرة، بعد قوة، بعد جمال، كذلك أولئك القوم. فأن الله يريد أن يصور لنا صورتهم، كانوا أقوياء. كم من أمة كانت متحضرة وذات حضارة رفيعة عالية، كم من أمة كانت صاحبة قوة كقوم عاد وفرعون وما إلى ذلك، كم من قوم كانوا يتباهون بجمال أنفسهم وبمباهي مظاهرهم ويظنون أنهم مخلدون بذلك. جاءهم عذاب الله تعالى فأخذهم، فماتوا حتى صاروا حصيدا خامدين. هذه صفة للنار، خمدت النار يعني خبت ضوءها وانطفأ لهيبها فصارت رمادا، ورماد النار أخف من التراب، تذروه الرياح كذلك، تذروه الرياح. بعد قوة النار وقوة لهيبها وما فيها من إخافة يراها الإنسان فيهابها ويخاف من الاقتراب منها، بعدما كان فيها من قوة الإضاءة والإشعاع، بعدما كان فيها من قوة الافتقاد موقدة وشديدة، بعد ذلك كله صارت رمادا تذروه الرياح. كذلك هؤلاء القوم على اختلاف أجناسهم وأممهم وأزمانهم، الله تعالى أنزل عليهم العذاب ولا يزال بهم عذاب الله حتى جعلهم حصيدا خامدين. فكأن الله شبههم بالزرع صار هكذا بعد قوة وندرة وخضرة، وبرماد النار بعد أن كانت النار قوية مخيفة مضيئة مشعة ومتقدة، وهكذا تكون الأمم عالية رفيعة قوية وبلمحة بصر، في لمح البصر وبكلمة كن من أمر الله تبارك وتعالى، فتكون حصيدا خامدين كما كان أمر أمم كثيرة قبل ذلك. هذا هو العنصر الأول، وهذا خبر هلاك الأمم السابقة مجملة دون تفصيل قوم كذا وقوم كذا، إنما هي أمم كثيرة أهلكهم الله تعالى بألوان عديدة ومتنوعة من العذاب، ورد ذكرها في سور كثيرة في القرآن الكريم في غير هذا الموضع. ولكن لحكمة ما أجمل الله تعالى هنا الموقف، لأنه يريد أن يقدم عبرة للكافرين من هذه الأمة، لو لم تؤمنوا فهذا مصيركم كمصير السابقين. وعلى هذا يفرع الله تعالى موضوعا آخر وعنصرا آخر من خلال الآيات التالية، وهو بيان أن الله تعالى لا يخلق خلقا عبثا، وأن الله تعالى لما كان هو الحكيم الذي يؤتي الحكمة من يشاء يوزعها يفيض بها يهبها سبحانه وتعالى، فلا يليق بالحكيم سبحانه أن يلعب وأن يلهو. ماذا لو رأيت شيخا يلعب الكرة بملبس مشيخته؟ تقول له مثلك لا يليق به ذلك، مع أن الدنيا كلها تلعب، العالم يلعب، لكن بهذا المنظر لا يليق. أستاذ في جامعة، أستاذ مخترع كذا كذا، لو أنه يلعب كذا هذا لا يليق به، يلهو ويعبث لا يليق به. اللعب ذكر دائما مذموما في القرآن الكريم لما يذم في الحياة الدنيا، وكلما تخلى الإنسان عن اللعب عرف الناس قيمته ووقعت في قلوبهم مهابته، وكلما لعب هان على الناس. هذا في المجتمعات التي تعرف القيمة والفضيلة، هذا هو الميزان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته ومن سماحة الشرع الحنيف أن يلعب الأطفال والغلمان والصغار والبنات تلعب بالعرائس لأنهم في سن طفولة، ورشدنا الدين إلى أن تكون هذه الألعاب نافعة. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل على عائشة وهي تلعب بالعرائس لصغر سنها، فكان يلاطفها ويشاركها بكلمة، لكن لا يجلس معها. وأين العروسة يا عائشة؟ وأين تجلس؟ وأين تنام؟ لا لا، وقته أسمى من ذلك، ومهمته أعظم، ورجولته أكبر، إنما ملاطفة لزوجة ولطفلة كان يلاطفها بكلمة. رآها تلعب بفرس وله جناحان من بين لعبها، فقال يا عائشة أفرس وله جناحان؟ يعني هل هناك فرس له جناحان؟ الفرس لا يطير، لكن لعل هذا كان مما سمعوا عن البراق وما إلى ذلك، أنه أشبه بالفرس ويطير في الهواء، فاصطنعوا شيئا يشبه هذا. لعبة للطفل. ذكر القرآن لعب أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لم ينكر يعقوب عليهم اللعب، لأنهم سيلعبون بجوار الأغنام وهي ترعى، يلعبون لعبا وهم لعبا بريئا بسيطا طارئا، ليست مسابقات ولا دوريات وما إلى ذلك، ليس شيئا أساسا في الحياة، وإنما هو لتسلية الوقت، فإنهم يجلسون والأغنام ترعى، لو لم يلعبوا ربما ناموا فجاء الذئب فأكل الغنم، فلعبوهم مصلحة في هذا الوقت وهم غلمان صغار، فكان هذا مباحا من سماحة الإسلام، لكن أن يلعب الكبار فهذا يشيلهم، فما بالك بالإله؟ فلا يليق به أبدا أن يكون لاعبا أو لاهيا أو عابثا، كل ذلك من النقص المحال في حق الله ذي المحال والجلال سبحانه وتعالى. فلذلك بيّن حكمة خلقه لهذا الخلق بالسماء والأرض وما بينهما وما فيهما، فقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي ما خلقنا هذا الخلق لنلعب به أو ليلعب هو، ليلعب الخلق ونتفرج عليه، لا، لم تخلق الدنيا للعب، إنما خلقت للجد. أيخلق الله سبع سماوات طباق ويجعل القمر فيهن نورا ويجعل الشمس سراجا ويزين السماء الدنيا بالنجوم والكواكب ليلعب بذلك أو ليلعب الخلق بذلك؟ لا، لا يمكن. شكل السماء، عظمها، كبرها، كل ذلك يمنع احتمال أن تكون مخلوقة للعب. الأرض ممدودة وفيها فجاج وسبل، فيها أنهار وبحار، فيها درر، فيها أرزاق، فيها حديد، فيها معادن، فيها بترول، فيها أشجار ونبات، كل ذلك مخلوق خلقه الله ليلعب الإنسان به أو ليلعب الله بذلك؟ حاشا لله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لما لابد لهذا الخلق، خلق الله إنسانا يتكلم ويسمع ويبصر ويعقل ويخترع ويبتدع، وفي الدنيا طبعا، ويبدع وهكذا، ويحصل ويذاكر وينجح، أهذا لعب؟ لا، لابد أن هذا المخلوق مخلوق لمهمة. سبح اسم ربك الأعلى، عظمه سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق مهمة ودورا وهداه لأداء هذا الدور، علمه كيف يؤديه، وذلك معروف في المخلوقات المسيرة على مراد الله تبارك وتعالى كالحيوانات ونحوها. أما الإنسان فقد أعطى الله له الاختيار، وجعل له هذا المراد الإلهي في كتاب مقدس يقرأه ويطبقه هو. أما احتمال اللعب في هذا الكون فهذا احتمال بعيد جدا، واحتمال مشين يشيل الإنسان لو أنه تخلق به، فإن الله بألوهيته تنزه عن اللعب. إذن هذا اللعب يشيل، فينبغي على من أراد الترفع والتحضر والتقدم وإنشاء حياة فاضلة أن يتنزه عن اللعب، إنما يكون للأطفال والصغار وما إلى ذلك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، هذا النفي وهذا الخبر المنفي يشير إلى أن هناك من فهم أن هذا الخلق خلق للعب، ما خلقنا في الدنيا إلا لنأكل ونشرب ونلهو ونلعب فقط. بعض الناس ظنوا هذا، وهو ظن غريب جدا عجيب. الله تعالى ذكر هذا فعلا في آيات أخرى، فقال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، فويل للذين كفروا من النار. بينما مدح الله تعالى المؤمنين وذكرهم بأنهم أصحاب العقول المتفتحة والعقول المتقدة والبصيرة الواعية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، بعيدا عن الكتب المنزلة، بعيدا عن الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى، بمجرد أن ينظر الإنسان في خلق السماء وفي خلق الأرض وفي خلق نفسه وفي الخلق من حوله لآيات لأولي الألباب العقول بهذا الوصف المذكور الآن، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيصلون في النهاية إلى إيه؟ إلى النتيجة الحقيقية، فيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، تنزهت عن ذلك فقنا عذاب النار، أي إنما خلقتها لتمتحننا وتختبرنا فيها لنسكن بها جنة أو نارا، فنسألك أن تعيذنا وأن تقينا من النار، وهكذا. فالكفار حيث أصابهم السفه وهو الجنون أو خفة العقل وعدم الوعي، فظنوا أن الدنيا للعب واللهو والمتع والشهوات وفقط، وإنما أعطانا الله نصيبنا من الدنيا ولم يحرمنا منها، ومع ذلك وجهنا للدار الحقيقية وهي الدار الآخرة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أي لو أن الله تعالى على فرض المحال، هذا الأسلوب اسمه أسلوب في الحوار اسمه افتراض المحال، تسلم لخصمك جدلا وافتراضا سأصدقك سأوافقك، كما فعل إبراهيم عليه السلام، راح مع عباد الكواكب وقال هذا ربي، وكان دقيقا لم يقل هذا إلهي، إنما الرب يطلق على كل من تأتي النعمة من طرفه أو الفائدة كرب الأسرة، هذا ربي، وذلك كأنه يقول سلمت لكم ومعكم أنه رب على فرض المحال، الرب لابد أن يكون باقيا معي دائما، أحتاجه فأسأله فيجيبني، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، قال لا أحب الآفلين، وهكذا حتى أثبت لهم أن النجوم والكواكب والقمر وحتى الشمس بعظمها وإطلالها على الدنيا كلها لا تصلح أن تكون إلها، إنما ينبغي أن نوجه وجوهنا إلى الله الذي فطر السماوات والأرض وما فيها. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، لو أراد الله تعالى أن يصنع لهوا يلهو به أو لعبا يلعب به سبحانه وتعالى لفعل ذلك بما يختار بما يحب من عنده هو سبحانه وتعالى. واللهو في اللغة كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن الإمام الحسن وقتادة السدوسي، قالوا المرأة بلسان اليمن، اللهو معناها المرأة بلغة أهل اليمن في زمانهم، ربما تغيرت الآن لكن في لغة أهل اليمن قديما كانوا يطلقون على المرأة كلمة إيه؟ لهو. والولد له والمال له، في اللغة اللهو هو كل ما يلهى به وكل ما يلهي الإنسان عن شيء آخر. وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم وانشغل بوجهاء مكة وكبار الكفار رغبة في دخوله في الإسلام، قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أي تتلهى. فالنبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالكفار عن عبد الله بن أم مكتوم طمعا في إيمانهم وإسلامهم، ولكن الله يعلم أنهم لن يسلموا، فسمى انشغاله هذا تلهيا، أي نوعا من أنواع اللهو، وما كان النبي لاهيا عليه الصلاة والسلام بقصد اللهو، وإنما كان يقصد أن يدخلوا في الإسلام، ولكن سماه الله لهوا لينهاه عن ذلك. فاللهو هو كل ما يلهي الإنسان، لكن هذه الكلمة في هذا المكان في هذا المقام يراد بها شيء معين، ما هو؟ أرى مع من رأى أنه يراد بها الولد، لو أردنا أن نتخذ لهوا أي ولدا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وكأن الآية رد على شبهة أخرى من شبه الكافرين، وهم أنهم نسبوا لله عز وجل الولد. يرشح هذا ويرجحه أنه سيأتي بعد آيات ثمان تقريبا قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، نسبوا الملائكة لله وسموهم بنات الله وسموهم بنات الله. فالله تعالى يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا، أي لو أردنا أن نتخذ ولدا لاصطفينا ولدا على مرادنا وعلى اختيارنا، لن ننتظر حتى ينسب الخلق لنا ولدا. اليهود ينسبون العزير، والنصارى ينسبون المسيح، وكفار مكة ينسبون الملائكة، وهكذا كل ينسب ولدا لله من شكل أو آخر. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاتخذ ما شاء، كما جاء في آية أخرى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. إذن المال له والولد له، فهذا هو المراد بكلمة له في هذه الآية على الراجح والله أعلم. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن تفيد الشك وتفيد التقليل، ولذلك معناها في مواضع كثيرة إن لم يكن في كل مواضعها معناها المنع، يعني النفي والإنكار، كما ذكره ابن كثير رحمه الله عن الإمام مجاهد ابن جبر من مفسر التابعين رحمهم الله تعالى، قال: كل شيء في القرآن إن كنتم كذا، كل شيء في القرآن إن فهو إنكار. إن كنا فاعلين أي ما كنا فاعلين، ما كنا فاعلين. إذن الله لا يلعب ولا يلهو بالأولاد ولا ينشغل بشيء من ذلك، إنما هو منزه وغني عن ذلك كله. إذن ما دور الله عز وجل؟ دوره عظيم، إنه ملك الملوك سبحانه، إنه رب الكون كله. الله تعالى رب وإله يقيم الحق ويخلق بالحق ويفعل بالحق ويتكلم بالحق، وسمى نفسه الحق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نقذف، القذف هو الإلقاء الشديد، الإلقاء الشديد، أي أن الله تعالى يسلط الحق على الباطل فيدمغه. الدمغ هو كسر الشيء أو الجسم الصلب، شيء قوي وشديد يكسر. وقيل الدمغ مأخوذ أيضا أو من هيئاته وصوره أن يضرب الرجل الرجل بدماغه فيصرعه، يعني يصرعه بضربة برأسه، فيقال دمغه أي ضربه بدماغه. فكأن الله شبه الحق والباطل برجلين، دخل أحدهما فانصرف الآخر، وقل جاء الحق وزهق الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. لو أراد الباطل أن ينازع الحق ولم يزهق من أول مرة فإن الحق يضربه بالدماغ فيدمغه ويصرعه ويقتله. فالحق زاهق لا محالة، هذه حاله وهذه طبيعته. أما الحق فذاق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي الباطل يعني، فإذا هو زاهق بسرعة. ولكم الويل مما تصفون، الخطاب للكفار، أي لكم الويل وهو العذاب الشديد مما تصفون به رسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون وكذا، مما تصفون به الله عز وجل أنه له البنين وله البنات وله زوجة وله كذا، مما قالوا عنه، مما تصفون كلام الله المقدس بأنه سحر وبأنه افتراء وبأنه كهانة وبأنه شعر إلى آخر ما قالوا، مما تصفون به المؤمنين بأنهم متصرفون وإرهابيون وأنهم شؤم على الحياة وأهلها وأنهم كل ما يقال عن عباد الله الصالحين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يوصفون بالضلال وهم أهل الهدى أو الطالبون له على الأقل، وهكذا. ولكم الويل مما تصفون، وحذف المفعول، مفعول تصفون، تصفون ماذا؟ تصفون الله عز وجل. تصفون النبي صلى الله عليه وسلم، تصفون القرآن والكتاب المنزل، تصفون المؤمنين بهذا كله، تصفون الدار الآخرة بأنها عبث وأنها كذب أو بأنها خيال، كل ما تصفون به الحق لتظهروه بصورة الباطل، فلكم الويل بسبب ذلك، ولكم الويل مما تصفون. ثم كان العنصر الأخير وهو الثالث، حيث يظهر الله تبارك وتعالى غناه عن الخلق تأكيدا لما سبق، لما نفى عن نفسه اتخاذا له واتخاذا اللعب، كأنه يعطينا الدليل على ذلك أو السبب لذلك، كيف يستغني عن لعب ويستغني عن ولد، مع أن هذه أشياء في حياتنا يحتاج إليها ولو من باب الرغبة والنزوة وما إلى ذلك، فكيف يستغني الله عنها؟ الله عز وجل يبرر ذلك لنا لكي يكون الكافر قد أخذ حجته كاملة، ولكي يزداد المؤمن يقينا على يقينه وإيمانا على إيمانه. فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وله أي لله عز وجل من في السماوات والأرض، يعني له ملك من في السماوات ومن في الأرض جميعا، فالعبد مثلنا، فالعبد وما ملكت يداه لسيده، الله خلقنا ورزقنا، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها وواهبها، وبالتالي فنحن وما ملكت أيدينا لله عز وجل، والأرض لله يورثها من يشاء سبحانه وتعالى، ويرث بعضنا بعضا حتى يرث الجميع رب العزة والجلال الذي يبقى بعد فناء خلقه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله من في السماوات والأرض، فلماذا يتخذ الولد؟ الواحد منا يحتاج الولد لكي يعتز به، يقولون عزوة حينما يكون له أولاد عزوة، ولذلك أحب البنين عن البنات لأن البنين فيهم قوة، أما البنات فخلقن على ضعف، وجمال المرأة في ضعفها ورقتها، وجمال الرجل في خشونته وقوته، فلما كان الأب محتاجا للابن أكثر من ابنته ليسانده وليحمل اسمه وليدافع عنه وهكذا وليؤازره، طلب الأولاد من الذكور البنين ورغب فيهم عن البنات. لكن هذا كان لفقرنا، فالله ليس فقيرا إنما هو غني سبحانه وتعالى، فلماذا يحتاج الولد ولماذا يميل إليه؟ لا حاجة له في الأولاد، إنما ملك كل شيء سبحانه وتعالى. وله حينما ترى الجملة هكذا، يعني من ناحية الإعراب، له جار ومجرور، خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر، من في ومن في السماوات والأرض له، أصل الجملة هكذا، هذا التقديم ليفيد الحصر، يعني وله لا لغيره. حينما أقول لك هذا البيت لي، هذه الجملة تحتمل أن يكون البيت لي ولإخوتي والأسرة، أن يكون لي ولبعض إخوتي، أنا وأخي مثلا أخذنا هذا البيت، هذه الشركة لي ولفلان شركاء. لكن حينما أقول لي هذا البيت، المفروض في اللغة العربية هذه الجملة تفيد أن هذا البيت يخصني أنا فقط، لا يمتلكه أحد معي، فتقديم حرف الملكية اللام وتقديم الضمير الذي يدل على المالك أو يشير المالك، هذا يدل على الاختصاص والقصر وحصر الملكية في المذكور، وله سبحانه وتعالى أي ليس لأحد غيره ولا لأحد معه. وله إذن لم يؤول الملك بعد الله إلى أحد، فهو الأول والآخر، فلماذا يحتاج الأولاد؟ لا حاجة له بذلك، أو لا حاجة به إلى ذلك. ألا يحتاج الله منا أن نعبده أن نسبحه ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ لا، بل أنزل الله إلينا الكتب ليشرفنا بهذا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم، نذكر الله به فنعلو ونشرف، فالشرف لنا والفائدة لنا نحن العبيد. أما لو كفر كل من في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. ولن يبقى الله تعالى بغير عبادة، بل عنده من يعبده دائما لا ينقطع عن عبادته. فالله غني عنا قبل أن يخلقنا، قبل أن يكلفنا وينزل لنا الشرائع، الله غني عنا وعن عبادتنا. فقال تعالى بيانا لذلك: ومن عنده، أي والذين عنده، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يقصد من؟ الملائكة الكرام عليهم السلام. والذين، ومن عنده، أي والذين عنده في الملأ الأعلى، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي ولا يتعبون، لا يتكبر فيمتنع ولا يتعب فينقطع، لا يتكبر فيمتنع ولا يتعب من الذكر والتسبيح فينقطع، بل إنهم دائموا العبادة والذكر والتسبيح لله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كأن الله يفسر هذا بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم لا ينقطعون عن التسبيح أبدا، لا ليل ولا نهار، نعم، بل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكلمة يسبحون فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث، تسبيح بعد تسبيح وتسبيح تلو تسبيح، لا ينقطع أبدا ليلا ولا نهارا. لا يفترون، الفتور هو الانقطاع عن العمل، الانقطاع عن العمل. يقوم الإنسان الليل مثلا فيفتر، يعني تمر به بعض الليالي يكسل عن القيام، يقرأ كل يوم حزبا من القرآن فيصيبه الفتور فينقطع عن حزبه من القرآن، هذا اسمه فتور عن العبادة، فتور. وربما سمعنا في علوم القرآن فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا أو يوم كذا أو مدة كذا، فتر يعني انقطع، انقطع لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، قطع الوحي لفترة ثم أنزله وتتابع الوحي بعد ذلك. فالفتور هو الانقطاع عن العمل وعن الشيء. فالملائكة تسبح دائما، لا ينقطع تسبيحها أبدا. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق أن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل، أن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل سأل كعب الأحبار فقال: أرأيت قول الله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ فقال: يا بني، إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، إنهم جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس. أليس تتكلم وأنت تتنفس، وتمشي وأنت تتنفس؟ معنى هذا الخبر أن الملائكة ألهموا تسبيح الله تعالى كما ألهمنا النفس. لو تذاكرنا كم نفسا تنفسنا منذ أن جلسنا لم يحصي أحد منا أعداد نفسه، ولا يحصيها في أي وقت، إنما تحدث تلقائيا دون شعور منه، ويأكل ويتنفس ويشرب ويتنفس وينام ويتنفس ويكتب ويتنفس ويقرأ ويتنفس، في كل أحواله النفس إلهام فطري لا ينقطع أبدا. مثل هذا تماما الملائكة تسبح الله تعالى ليلا ونهارا لا ينقطع تسبيحهم، إنما يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. وذلك معناه أن الله تعالى غني بذاته، ثم هو غني بمن يسبحه دون انقطاع ومن يعبده دون انقطاع، فلا حاجة له في طاعتنا ولا في تسبيحنا، بل من سبح يعلم أنه له الشرف في ذلك وله الخير بذلك، والله لا ينتفع أبدا بطاعتنا ولا يضر بمعصيتنا. وذكر في شأن الملائكة أن منهم من هو ساجد لا يرفع رأسه، ومنهم من هو راكع لا يرفع ظهره، ومنهم من هو قائم لا يجلس يسبح الله عز وجل كل على هيئة، ومنهم من يدخل البيت المعمور فيطوف به، ويدخل كل يوم 70,000 ملك يدخلون ولا يخرجون، وهكذا عباد مكرمون منشغلون بطاعة الله كما قال وهم بأمره يعملون، ولا يشغلهم عملهم من الكلام مع بعضهم أو تكليم الله لهم، ولا تحمل الرسالة من الله ليقوموا بها افعل يا فلان كذا وافعل يا فلان كذا وينصرفوا لينفذ أمر الله عز وجل، ولا العمل بأمر الله، كل ذلك لا يشغلهم عن التسبيح لله سبحانه وتعالى. بكل هذا يعلم الله البشرية أنه لا حاجة له في ولد، ولا حاجة له في لهو، ولا حاجة له في لعب، بل لا حاجة له في عبادتكم أيها الكفار، فإن آمنتم فلكم الخير، وإن كفرتم فلا تظنوا أنكم ضارون الله بشيء أبدا، بل الله هو الغني الحميد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ربنا زدنا علما نافعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، شكر الله لكم حسن المتابعة والمشاهدة، ونفعنا الله إياكم بالعلم النافع.
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.
بارك الله فيك.
أعزائي المشاهدين، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من عبد الرحمن من السعودية، عادل الغندي، وفاطمة النعيري والمفكرة، ومن المغرب عبد الرحمن المغراوي وخديجة والسعدية أم عبد الرحمن، ومن كندا إيمان الأعظمي، ومن الولايات المتحدة الأمريكية غادة، ومن العراق شذا. كانت إجابة السؤال الأول عرف تعريفا مجملا بسورة الأنبياء، وكانت الإجابة ليس لها اسم آخر وأثبتت في المصاحف، واسمها يشير إلى موضوعها وهدفها، وسميت بذلك لما ذكر فيها من أنبياء كثيرون بلغوا 16 نبيا، وإن كانت سورة الأنعام ذكر فيها 18 نبيا، وسميت بذلك لأنه برز فيها أحكام الأطعمة والذبائح، وذكر الأنبياء إشارة لما حرم الله عليهم وأحله لهم، وأن ذلك كان في كل الشرائع، وأن الحلال والحرام حلال وحرام من أول الدنيا إلى يوم القيامة، القصد بها إثبات بعثة كثير من الرسل والأنبياء كدليل على صحة بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ليس بدعة وليس أمرا غريبا جديدا. ذكر بعض المفسرين أنها نزلت قبل الزخرف والنحل، أي في أواسط العهد المكي تقريبا، وهذا يدلنا على أنها من أوائل ما نزل في مكة، وخاصة أنها تؤكد على قضية مهمة، وهي تكذيب نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به، وكان نزولها بعد سورة فصلت.
ما شاء الله، إجابة طيبة. بقيت أمور قليلة، يعني كان تفصيل موضوعاتها، مثلا أنها تكلمت عن حال الكافرين أولا، ثم ذكرتهم بمصارع السابقين قبلهم بعد ذلك، ثم ذكرت بعثة أو بعثة الرسل السابقين، ولو كان ذكرا سريعا مجملا، ذلك للإشارة فقط إلى أن الله تعالى أرسل رسلا ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر في النهاية بيوم القيامة والآخرة وما فيها من حساب، وطبعا كما هو المعروف في شأن القرآن ذكر مجمل لموقف من مواقف الآخرة وموقف الحساب، كإنذار للناس وتذكير لهم بأن الآخرة حق، وبالتالي يذكر الله تفاصيلها هكذا في كل موقف. ثم تعود السورة في النهاية إلى ما بدأت به أو بدأت به من ذكر والتصريح برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسل رحمة للعالمين، وتعرج أيضا على حال الكافرين في خاتمتها، وبهذا تلتقي أطراف السورة، وهذا عرض عام لموضوعات هذه السورة. فنشكر إخواننا وأخواتنا على هذا الجواب الطيب إن شاء الله.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أذكر ثلاثة من شبهات الكافرين وبين بطلانها. الشبهة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم ساحرا، قال تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، سموا القرآن سحرا مع أنهم لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ولم يسمعوا أنه ساحر أو اشتغل بالسحر، بل جاء في الشرع عبد السحر كفرا وتوعد الساحر بالقتل، فقال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. وسبب هذه الشبهة لأنهم رأوا أثر القرآن الكريم وتأثيره في الناس فقالوا لا يفعل ذلك إلا ساحر. الشبهة الثانية بل افتراه، قول آخر أنه كاذب، وقد رد عليهم فرعون هذه الأمة، فمرة قال لهم أبو جهل ما كان ليذر الكذب علينا ويكذب على الله، فهذا أمر مستحيل لا يعقل. أيعقل أن يكذب أحد على ملك من ملوك الدنيا ويتركه؟ لا يمكن، سوف يعاقبه. أيفتري رسول الله أيفتري رسول على ربه فيتركه الله تعالى؟ كلا. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، فكان هذا رد من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فالكفار ليسوا أهلا لشرف الخطاب من الله تعالى. الشبهة الثالثة، طلبوا آيات ومعجزات تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما نزل من القرآن أليس بكاف، وما ظهر على يديه محمد صلى الله عليه وسلم من معجزات حسية، فجاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآيات كثيرة ومن ذلك جوامع الكلم، وهو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وحنين الجدع إليه، فطلب الآيات منهم من باب المجادلة وليس من باب اتباع الحق. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ رد الله عليهم لو جاءتهم الآيات كل الآيات لا يؤمنوا، فالأمم السابقة لم يؤمنوا بالآيات فهم كذلك سيكون حالهم كحال السابقين.
ما شاء الله، استنباط جيد لهذه الشبهات من خلال الآيات. طبعا هي شبهات أكثر من ثلاثة، ولكن كان السؤال حول ثلاثة فقط اختصارا، وهكذا رد الله تعالى عليهم في كل شبهة ذكروها وحكاها الله عنهم. وهذه الأمور التي تعددت على لسانهم، أي اختلاف قولهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا يعتبر ردا عليهم كما ذكره الله تعالى في قوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تعدد وجهات النظر في الشيء يشير إلى احتمال أن يكون كذا واحتمال أن يكون كذا واحتمال أن يكون كذا. هذا الاحتمال يسقط قوة الاستدلال، كما قيل إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فكونهم احتملوا أن يكون ساحرا وأن يكون شاعرا وأن يكون مفتريا وأن يكون كذا، هذا التعدد في وجهات النظر يدل على عدم ثباتهم على شيء واحد وعدم رؤيتهم لحقيقة ما أمامهم، هذا مع حسن الظن. وإلا فإنها لما كانت أمورا مخالفة للحق، مخالفة مقصودة، يعني إنسان يرى شيئا ويريد أن يظهره بخلاف حقيقته ويسميه بغير اسمه، فلا بد أن يفتري افتراء، وهذا الافتراء يجعله مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، فتتنوع كلماته حول هذا الشيء الواحد حينما يريد أن يغير حقيقته، كالوليد بن المغيرة لعنه الله حين اعترف وهو ذاهب طاعة لقومه لكي يتسمع على محمد صلى الله عليه وسلم ليقول في قرآنه قولا يصرف الناس عنه، فلما استمع وألقى سمعه لم يملك نفسه، قال والله ما يقول هذا الكلام بشر، إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى عليه. قالوا حسبك، يعني يكفيك ملحا فيه، والله ما أرسلك قومك لهذا، إنما أرسلوك لتقول فيه قولا، أي قولا مشينا. قال إذن دعوني أفكر، فجلس وفكر وأعد كلابا على خلاف الحقيقة، سيسمي هذا الكلام الذي أقسم الآن أنه ما يقوله بشر وأنه يعلو وما يعلى عليه، سيسميه بغير اسمه ويصفه بغير صفته ويظهره بغير مظهره. فالمسألة تحتاج إلى افتراء وإلى تركيز، ومع ذلك لم يثبت على كلمة واحدة. الله تعالى يقول إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل يعني لعن كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر عن الكلام الحق الذي قاله، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سحر يؤثر إذن عن الجن، إن هذا إلا قول البشر أهو قول جن أو قول إنس؟ اضطرب ولم يثبت على شيء واحد، ذلك لأنه لا يقول حقا ولا ينطق حقا، إنما يفتري افتراءات. والكافرون الراجح فيهم أنهم كانوا يفترون ويقولون خلاف الواقع، إنما يريدون كلاما مشينا يصرفون به وجوه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تنوعت كلماتهم واختلفت آراؤهم، فقال الله تعالى مكذبا لهم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وأنبه بالمناسبة إلى أن الافتراءات التي تفترى والشبهات التي يشبه بها على الإسلام حديثا وإلى أن تقوم الساعة لا نقف عند استماعها مشدوهين مندهشين، يعني لا نملك جوابا ولا ونتعجب كيف حصل عليها أناس ليسوا مؤمنين بالقرآن. لا، إنهم ما فعلوا إلا أن كرروا كلام الكافرين من قبل. ولو أننا قرأنا القرآن سنجده قد حوى وجمع كل شبهات الكافرين في القديم، وما هي إلا صورة مكرورة ولكن اختلف شكلها واختلف قائلها، قالها أبو جهل القديم ويقولها اليوم أبو جهل الحديث. هو القول هو ولكن اختلفت حروفه وألفاظه، إنما المعنى والمقصود واحد. لم يأتوا بجديد عما جاء به كفار مكة السابقون في هذه الأمة، فلذلك لا نندهش وإنما نرجع إلى القرآن ونقرأ، فنجد الشبهة وردها ردا بليغا من الله تعالى. لا يأخذ العدو بعدها جولة أخرى، إنما يهزم أمامنا من أول جولة. هذا ونسأل الله تعالى الثبات على الحق.
اللهم آمين. السؤال الثالث، قضية الشيخ بين بإيجاز كيف كان القرآن شرفا للأمة. كانت الإجابة قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى ذكركم عن ابن عباس رضي الله عنهما أي شرفكم، وعن مجاهد حديثكم، وعن الحسن البصري دينكم، وكل ذلك يلتقي وهو اختلاف تنوع، تأكيد باللام وقد تأكيد للخبر، وأسلوب الجمع يدل على العظمة، كتابا نكرة فيها إشارة للتعظيم. فالقرآن شرف لنا إذا عبدنا الله سبحانه وتعالى به وتمسكنا به، فهو طريق الرقي الصحيح والحضارة الصحيحة. وذكر القرآن هنا إشارة إلى أن القرآن وذكر القرآن هنا إشارة إلى أن القرآن يغني عن طلب الآيات، فهو معجزة الله البالغة على الباقية على مدى الزمان. والله تعالى أعلم.
نعم، إجابة فيها اختصار إلى حد ما، يمكن طلب الاختصار في السؤال، لكن كان يمكن الاختصار بأحسن من ذلك أن نذكر عناصر، عناصر كل عنصر يشير إلى جانب من جوانب الشرف. فمثلا كان يمكن أن يقال إن القرآن الكريم شرف للأمة لمن قرأه، فقارئ القرآن وتليه يشرف بذلك، حافظه يشرف أكثر، العامل به يشرف أكثر وأكثر وأكثر، من اتخذ منهج حياته من القرآن شرف بهذا. وكما قيل عن بلاد لا تؤمن بالقرآن رأيت هناك إسلاما ولم أجد مسلمين، لأن اتخذوا من حياة المسلمين الأوائل ومن نظام القرآن في حياتهم اتخذوا نظام حياة وطبقوه في حياتهم فظهرت حياتهم بصورة جميلة نظيفة رتيبة وهكذا. والمسلمون الحقيقيون لم يأخذوا القرآن إلا قراءة على الأموات أو بركة أو جلبا للأرزاق أو شفاء من الأمراض أو ما إلى ذلك، لكن كتطبيق في نظام الحياة يعني معظمهم بعيد عن ذلك بعدا بعيدا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا. لذلك ساءت حياتنا الدنيا وحسنت فقط مظاهر حياتهم الدنيا. فمن أخذ القرآن كنظام حياة فإنه يرقى بذلك ويتقدم ويتحضر فعلا. القرآن شرف لمن استشفي به وقرأه على سبيل الاستشفاء، القرآن شرف لمن استرزق الله به أو سأل الله به أي سؤال وأي حاجة الله تعالى يقضيها له، وهكذا القرآن شرف في كل مجال. نسأل الله أن يشرفنا بالقرآن الكريم، ونشكر إخواننا وإخواتنا المشاركين بإجابة الأسئلة، جزاكم الله خيرا.
فضل الشيخ، هناك سؤال من الأخ عادل الغامدي من السعودية يقول: فضل الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، شيخنا الفاضل أشهد الله تعالى على محبتكم فيه وأخينا عبد الرحمن فجزاكم الله خيرا،
حبكم الله
لنا وإياكم أحبة الذي أحبتنا فيه. فضيلة الشيخ، في الدرس الماضي التبس واستشكل علي أمر، وهو الحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه نزل عليه رجل من العرب فأكرمه وسلم فيه رسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل مرة أخرى بعد أن دخل على رسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن استقطعت واديا من العرب أو في العرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فوهب له الرسول صلى الله عليه وسلم واديا، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعة نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذا الحديث يظهر لي والله أعلم أنه في المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليقطع لأحد في مكة شيئا، بينما عرفنا أن هذه السورة مكية، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟
مثل هذه الأحداث ممكن تكون حينما بلغته السورة أو حينما قرأ السورة والتفت إلى ما فيها إلى معناها، أو أنه متأثر من يوم أن نزلت ولا يزال الأثر باقيا، فما كان الصحابة مثلنا يتأثرون بشيء حينما ينزل وينتونه بعد ذلك، إنما كانوا يتذكرون القرآن دائما. فربما أن يكون عامر بن ربيعة هذا رجلا أنصاريا بلغته السورة متأخرا أو أسلم متأخرا، فحينما عرف أن سورة الأنبياء وفيها كذا قرب الناس حسابهم، حينما عرف هذه السورة بدأ يزهد في الدنيا، وربما يكون يقرأ السورة ويعرفها من قبل ذلك، ولكن لم يلتفت إلى هذه الالتفاتة وإلى هذا المعنى إلا متأخرا، كما ذكر عن عمر رضوان الله تعالى عليه أنه حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجمع أبو بكر الناس وعمر في حالة سائرة، يقول: من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه، فسكت ليسمع أبا بكر، وقرأ أبو بكر على الناس قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: وكأني لم أسمع هذه الآية إلا ساعتها. هو يسمعها كثيرا ويعرفها، ولكن لم يرتبط معناها بما في ذهنه إلا ساعة قرأها أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ علاء من مصر يقول: هل اللعب مذموم دائما؟ وماذا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكرا تلاعبها وتلاعبك؟
هذه من الملاعبة الحلال، لكن ليس ألاعبها وتلاعبني أن نلعب كوتشينة أو نلعب طاولة أو ضمن أو ما شئ من هذا، لكن لعب الزوجة مع الزوج لعب فيه مرح، نوع من أنواع المرح وإدخال السرور على الأهل. رسولنا عليه السلام كان عائدا من غزو ومعه في صحبته السيدة عائشة رضي الله عنها كما كانت تصحبه في بعض الأسفار، فتأخر بها عن القوم، ترك القوم والجيش ينصرفون إلى الأمام وهو تأخر بعائشة، وقال: سابقيني يا عائشة. تسابقه في الجد، فسابقها فسبقها، فكأنها حزنت تريد أن تسبق أيضا، تأخذ ما تسمى بالفورة أو ما إلى ذلك، فسابقها مرة أخرى وتباطأ في جريه حتى تسبق هي ملاعبة هكذا. فسبقت فقالت يا سبقتك يا رسول الله، قال هذه بتلك واحدة بواحدة وهكذا. يعني هذا من النوع اللي المباح، لكن أن تكون حياة الإنسان لعبا، أن تكون وظيفته لاعبا، أن يكون جمع رزقه من لعب، فهذا هو المذموم. أن يلهينا اللعب عن أداء الواجبات وترك الأمور المهمات، أو أن يوقعنا في شحناء وبغضاء وما إلى ذلك، فهذا ممنوع، هذا ممنوع. إنما ينبغي على الإنسان أن تكون حياته جادة إلى حد بعيد، مع عدم حرمان نفسه من هذه اللحظات المباحة من اللعب، وهذه الصور المباحة من اللعب. لعب الأحباش في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبة معينة كانوا يعملونها ويعرفونها في يوم عيد، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وراءه لتشاهد هذه اللعبة، لا حرج في هذا، مرة موقف. لكن أن يكون اليوم والليلة، أن يكون 24 ساعة، أن يكون العمر كله لعبا، فهذا هو الذي ذمه الإسلام، لأن عمر الإنسان غال وهدية عظيمة، وينبغي أن يستغلها فيما ينفعه في الدار الآخرة وفي الدار الدنيا كذلك، بما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع الصالح. لكن من لعب يقوي جسمه، وربما أخذ مالا لنفسه، لكن ماذا أفاد المجتمع في كثير، بخلاف من سبح الله وذكر الله، ربما كان تسبيحه هذا رفعا لنقمة تنزل على المجتمع كله، أو جلبا لخير يفيد المجتمع كله، هكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي يعمل وينفق على أخيه الذي يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام دائما في مجالسه وكذا، قال لهذا الرجل العامل الذي يشتكي، قال لعلك ترزق به، أي لعلك ترزق بعبادة أخيك لله. هذا والله أعلم.
فضل الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
حول هذه المحاضرة ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما معنى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون؟ ما معنى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، وما الغرض منها؟ المعنى من المعنى العام، لكن غرض أي هدف الآية، معنى المراد. السؤال الثاني: ما معنى هذه الكلمات؟ قصمنا يركضون حصيدا يدمغ يستحسرون. السؤال الثالث: ما المراد بذكر التسبيح الدائم للملائكة؟ ما المراد بذكر التسبيح الدائم للملائكة؟ والله المستعان، يوفقكم لما فيه الخير وإيانا والمسلمين أجمعين.
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسنات،
بارك الله فيكم.
اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم الاثنين المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب، وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.